العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في الجهة السابعة من جهات البحث في التقية، ويقع الكلام فيها في اعتبار عدم المندوحة في موارد التقية. وقبل الدخول في صلب الموضوع، لا بد من توضيح معنى المندوحة. ومعناها لغة هي الفسحة والسعة. إذن الكلام في الجهة السابعة من جهات البحث في التقية، ويقع الكلام فيها في اعتبار عدم المندوحة في موارد التقية. وقبل الدخول في صلب الموضوع، لا بد من توضيح معنى المندوحة. ومعناها لغة هي الفسحة والسعة. هذا بحسب المعنى اللغوي. وأما معناها الاصطلاحي هو تمكن المكلف من الاتيان بالفرد التام للأجزاء أو الشرائط أو الفاقد للموانع. فإذا كان الإنسان قادرا على التخلص من الاتيان بالفعل فاقدا لبعض شرائطه أو أجزائه تقية، نعم، عند طريق للتخلص من الوقوع في هذا الاضطرار في التقية، بحيث يأتي بفرد تام بالأمر الواقعي المأمور به الواقعي. زين، إذا كان متمكنا من الإتيان ففي هذه الموارد هل تكون التقية مشروعة أم لا؟ واضح البحث؟
نعم.
وعلى هذا فعندما نقول هل يعتبر عدم المندوحة في موارد التقية، فمعناه هل يشترط عدم التمكن من الإتيان بالفرد التام فحينئذ تكون التقية مشروعة؟ يعني إذا سدت كل الطرق لا يمكن الإتيان بالتكليف الواقعي بالمأمور به الواقعي، وحصل له الاضطرار في التقية، ففي هذا المورد يجب. وأما إذا كانت شنو، هناك مندوحة،
نعم،
يمكن بطريقة أخرى أن يتخلص عن التقية بحيث يأتي بالمأمور به التام للأجزاء والشرائط. فلذا يطرح أنه التقية هل يعتبر فيها عدم المندوحة، يعني أن لا يكون له طريق آخر، أم لا حتى مع وجود الطريق الآخر التقية مشروعة؟ إذن فمعناه هل يشترط عدم التمكن من الإتيان بالفرد التام فحينئذ تكون التقية مشروعة وموجبة لترتب الآثار عليها، أم أنه لا يشترط ذلك؟ بمعنى حتى على فرض تمكنه من الإتيان بالفرد التام فإن الإتيان بالفرد الناقص تقية مشروع ويترتب عليها جميع الآثار. والمندوحة تنقسم بحسب الاصطلاح الوارد على ألسنة الفقهاء إلى قسمين: المندوحة الطولية والمندوحة العرضية. والمراد من المندوحة الطولية كما لو اضطر للصلاة تقية بإتيانها فاقدة لبعض أجزائها أو شرائطها، مع إمكانه أن يؤخر الصلاة بحيث يصليها في آخر الوقت، آخر وقت الصلاة، ولكن يصليها تامتان. نعم، يعني إذا اضطر في أول أوقاتها، إذا أراد أن يصلي لوجود المخالف لابد وأن يصلي شنو؟ تقية، يعني فاقدة لبعض أجزائها وشرائطها. ولكن بإمكانه أن لا يصلي ويؤخر الصلاة إلى بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاثة، بحيث إذا صلاها في مكان يعني بعد ساعتين أو ثلاثة هذا المخالف غير موجود، فبإمكانه أن يأتي بالصلاة تامة. زين، هاي المندوحة الطولية. فإن هذه المندوحات تسمى المندوحة الطولية، حيث أنه في طول تلك الصلاة الفاقدة الذي اضطر أن يصليها يوجد فرد آخر للصلاة، يكون ذلك الفرد تاما، فلذا تسمى شنو؟ المندوحة الطولية. وأما المندوحة العرضية فهي كما لو كان في مكان يتواجد فيه المخالفون واضطر للوضوء تقية في محضره، فلا بد إذا أراد أن يتوضأ تقية فلا بد من أن يترك المسح وأن يبدله بغسل الرجلين. هذا هو الوضوء. نعم، التقية. ولكن في عرض هذا المكان هناك مكان آخر لم يتواجد فيه المخالفون، بحيث لو توضأ هناك لتوضأ وضوءا مستجمعا للجميع الأجزاء والشرائط. في عرض هذا الفرد الذي اضطر تقية أن يأتي به هناك فرد آخر في عرضه في نفس الوقت، هنا إذا توضأ في الساحة، إذا توضأ لوجود المخالفين مثلا لابد أن يتوضأ شنو؟ تقية. ولكن بإمكانه أن يذهب إلى مكان آخر في غرفة أو في حمام آخر بحيث المخالفون لم يكونوا موجودين، بحيث لو توضأ يتوضأ وضوءا تاما. هذه تسمى المندوحة العرضية. لماذا؟ لأنه في عرض الوضوء الذي اضطر إليه في مكان تواجد المخالفين هناك فرد في عرضه موجود، لو ذهب إليه وتوضأ هناك لما اضطر أن يترك شيئا من الوضوء. إذا عرفنا ذلك، إذا عرفنا، نعم،
يعني شو الفرق؟ يعني هون في الوقت لا يعتبر مثلا،
لا، هناك يأخرها من حيث الوقت في الطولية
لا يعتبر فرد. يعني هذا
ليش فرد؟ ولكن هذا الفرد في طوله لا يمكن أن تأتي بجميع الأفراد في وقت واحد، فإذا أتيت بهذا الفرد، نعم، يعني إذا أتيت بالصلاة ساعة الثانية عشر صلاة الظهر
ناقصة،
تكون ناقصة. ولكن إذا صليت الساعة الرابعة بعد الظهر
تكون كاملة،
تكون كاملة. لأنه الصلاة الساعة بالأربعة في طول الصلاة الساعة بالثانية عشر. لماذا في طوله؟ لأنه لو صليت الثانية عشر لسقط الوجوب على الصلاة يوم الساعة الرابعة في طولها. نعم. هناك في عرضها شنو؟ لا، في نفس الوقت، ولكن تنتقل من مكان إلى مكان آخر.
صحيح.
واضح؟ في عرضه هناك فرد آخر، هناك في عرضه ماكو فرد آخر. الساعة بالثناعش، الصلاة الواجبة عليك كذا أردت أن تصليها لا بد وأن تصليها تقية، وفي عرضها
لا يوجد.
لا يوجد. هسه إذا ردنا مثلا نمثل للعرض هناك، إذا صلى ساعة بالثناعش، إذا صلى في الساحة لا بد وأن يصلي تقية، ولكن إذا صلى في الغرفة هذا يصير عرضي. ليش؟ لأنه في عرض هذه الصلاة هناك، في عرض هذا الفرد هناك فرد آخر.
صحيح.
زين. إذن عرفنا معنى المندوحة وكلا قسميها، المندوحة الطولية أو العرضية. هسه تأكدت لأنه في اللسان الفقهاء كثيرا ما يذكر المندوحة الطولية والمندوحة العرضية، كما أنه هناك قول بالتفصيل بين المندوحة الطولية والمندوحة العرضية. فإذا عرفنا ذلك فنرجع إلى، نعم، إلى محل البحث في هذه الجهة، وهو هل يعتبر عدم المندوحة في موارد التقية أم لا يعتبر عدم المندوحة؟ بمعنى حتى مع وجود المندوحة يجوز له أن يأتي بالعمل تقية ويترتب عليه أثرها. وتفصيل الكلام في هذه الجهة هو لا بد من التفريق بين التقية من العامة وبين التقية من غيرهم مثل الكفار أو الظالم الذي يخاف منه. التقية من العامة سميناها شنو؟ التقية بالمعنى الخاص. التقية من الكافر أو من الجائر أو من الظالم تسمى شنو؟ التقية بالمعنى العام. زين. وأما التقية من غير العامة، يعني التقية بالمعنى العام، كما إذا أجبره الكافر أو الحاكم الظالم على ترك واجب، كما لو أجبره أن لا يصوم على ترك الصيام في شهر رمضان، أو على فعل حرام كما لو أجبره على شرب الخمر. التقية في غير العامة، الحاكم الجائر أو الشخص الجائر أو الكافر أجبره على ترك الواجب أو فعل الحرام، فحينئذ لا شك في هذا القسم من التقية باشتراط عدم المندوحة. والدليل على ذلك أن أدلة حلية المحرمات وترك الواجبات إنما هي مختصة بحال الضرورة والاضطرار. أي إنسان لا يجوز له أن يترك واجبا إلا مع الضرورة والاضطرار، ولا يمكن أن يفعل حراما إلا في حالة الضرورة والاضطرار، كما تقدم في رواية زرارة: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له. نعم. وكذلك في قوله عليه السلام: التقية في كل ضرورة. وأما مع وجود المندوحة فلا يصدق الاضطرار والضرورة عليه. ليش؟ لأنه بإمكانه أن يتخلص من ترك الواجب أو من فعل الحرام، وعليه فعموم أدلة ذلك الواجب أو المحرم يكون محكما. ليش؟ لأنه بالنسبة إلى وفعل الواجب دليله أنه واجب في كل الحالات. الاضطرار والضرورة خرج عن هذا العموم قطعا بأدلة الاضطرار.
نعم.
زين. وأما في غير الاضطرار فلا بد من فعل الواجب وترك الحرام.
نعم.
فإذا مع وجود المندوحة يعني إمكان التخلص عن ترك الواجب وعن فعل الحرام، فلا يجوز له أن يترك الواجب، فهذه التقية غير مشروعة. هذا بالنسبة إلى التقية من غير العامة، وهي التقية بالمعنى الأعام. وأما التقية من خصوص العامة، وهي التقية بالمعنى الأخاص أو الخاص، فهي إما أن تكون في ترك الواجب أو في فعل الحرام، وإما أن تكون التقية في ترك جزء أو شرط أو الإتيان مع المانع في المأمور به. التقية من العامة على قسمين، إما أن تكون التقية في ترك الواجب وفعل الحرام، وإما أن تكون التقية يعني الاضطرار في ترك جزء أو شرط أو الإتيان مع المانع في المأمور به. وبعبارة أخرى، التقية إما أن تكون في غير العبادة مثل ترك الواجب وفعل الحرام، وإما أن تكون في العبادة بترك جزء أو شرط أو إتيان المأمور به مع المانع. أما التقية في ترك الواجب أو الإتيان بالحرام يعني في غير العبادة، فالظاهر اعتبار عدم المندوحة في مشروعية التقية، لنفس الكلام أنه ترك الواجب لا يجوز إلا بالضرورة، في حالة الضرورة، وفعل الحرام لا يجوز إلا في حالة الضرورة. فإذا كانت التقية لا مندوحة لها، فهنا الضرورة موجودة، فيجوز له أن يترك الواجب أو يفعل الحرام، ولكن مع وجود المندوحة نعم لا يحصل له، موضوع الاضطرار لا يحصل، الضرورة لا تحصل لترك الواجب، فلذا يبقى الواجب واجبا لا يجوز تركه، والحرام حرام لا يجوز فعله. واضح؟ زين. أما في التقية في ترك الواجب أو الإتيان بالحرام، فالظاهر اعتبار عدم المندوحة في مشروعية التقية، وذلك لأن التقية قد قيدت بالضرورة والاضطرار في عدة روايات، منها قوله عليه السلام: التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. الوسائل، الباب 25 من أبواب الأمر والنهي، الحديث الأول. وكذلك في قوله عليه السلام: التقية في كل ضرورة. الوسائل، باب 25 من أبواب الأمر والنهي، الحديث الثامن. فإن هاتين الروايتين تفيدان عدم مشروعية التقية في غير موارد الضرورة. وعليه فإذا كانت هناك مندوحة فلا تتحقق الضرورة ولا الاضطرار. ولا يخفى أن استفادة عدم مشروعية التقية في غير مورد الضرورة ليس من باب مفهوم اللقب، يعني نعتبر أنه الضرورة الواردة في الرواية أو التقية في كل ضرورة كلقب، مو أنه نقول إذا لم تكن هناك ضرورة لأنه مفهوم اللقب حجة، حتى أنت تستشكل بأنه لا، مفهوم اللقب يمكن أن يشكك في حجيته، اللقب لا مفهوم له، مو من هذا الباب. احنا قلنا بأنه لو لم تكن ضرورة لما شرعت التقية، إنما التقية مشروعة في حال الضرورة لا من جهة مفهوم اللقب في الروايات، حتى يمكن الخدشة فيه بعدم التسليم بثبوت المفهوم في اللقب، بل من جهة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحاصر. فإن حق العبارة عندما قال التقية في كل ضرورة في كلا الروايتين، حق العبارة لولا الحاصر أن يقال كل ضرورة فيها تقية، نعم، ولكن الإمام قدم التقية على كل ضرورة، إنما قدمه لأجل حصر التقية في موارد الضرورة. إذن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحاصر. المفروض كان يقول في كل ضرورة، نعم، التقية موجودة، ولكن قال التقية في كل ضرورة، فهذا التقديم تقديم ما حقه التأخير يفيد الحاصر. ففهمنا بأن التقية لو كان فيها ضرورة تكون مشروعة، تكون تقية، وإذا لم تكن فيها ضرورة أصلا تقية، التقية تكون شنو؟ غير مشروعة. زين. وحيث أن التقية المشروعة منحصرة في الضرورة، فإن معنى ذلك عدم مشروعية التقية في غير موارد الضرورة، أي فيما إذا كانت مندوحة في البيت. وهناك روايات أخرى تدل على تقيد اعتبار التقية بالضرورة، أعرضنا عنها مخافة التطويل. والحاصل إن هذه الروايات المقيدة للتقية بموارد الضرورة تقيد الروايات المطلقة الواردة في التقية، كقوله عليه السلام: ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين فأنتم منه في سعة. هذه الرواية الواردة في التقية مطلقة، سواء كانت هناك ضرورة أو لم تكن هناك ضرورة. نعم، نقول القاعدة تقول إذا كان عندنا دليلان أحدهما مقيد والآخر مطلق، فهذا المطلق يقيد بذلك الدليل. هنا أيضا كذلك عندنا روايات قيدت التقية بالضرورة، وعندنا روايات لم تذكر الضرورة فيها، بل هي مطلقة في حال تحقق الضرورة وعدم تحقق الضرورة. فنقول بأن المراد من هذه الروايات المطلقة هو تقييدها بحال الضرورة بقرينة الأدلة التي قيدت التقية بالضرورة. واضح؟
نعم واضح.
والحاصل أن هذه الروايات المقيدة للتقية بموارد الضرورة تقيد الروايات المطلقة الواردة في التقية، المطلقة من حيث الضرورة وعدم الضرورة، كقوله عليه السلام: ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين فأنتم منه في سعة. هذه الرواية مطلقة لم تقيد، تقول بأنه ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين فأنتم منه في سعة، سواء كانت ضرورة أو لم تكن ضرورة، مطلقة من حيث الضرورة وعدم الضرورة. الوسائل الباب 12 من أبواب كتاب الإيمان، الحديث السادس عشر، فإن هذه الرواية ونحوها وإن كانت مطلقة غير مقيدة بالضرورة، ولكن بمقتضى القاعدة نقيد بما ورد فيها، نقيد هذه الروايات المطلقة بما ورد فيها من التقيد بالضرورة. والحاصل أن في هذا القسم من موارد التقية، وهو شنو بالنسبة إلى غير العبادة من ترك الواجب حتى في التقية الخاصة، إذا كانت في غير العبادة مثل ترك الواجب أو فعل الحرام أيضا لا بد شنو من اعتبار عدم المندوحة، وأما إذا كانت مندوحة فلا تكون التقية مشروعة فلا يترتب عليها أثرها. والحاصل أن في مثلها في هذا القسم من موارد التقية فالظاهر اعتبار التقية بعدم المندوحة، هذا كله بالنسبة إلى غير العبادات. وأما التقية في العبادات كما هو الحال في التقية في ترك شرط أو جزء أو الإتيان بالمانع في العبادة. شوف لعد لا ننسى، التقية بالمعنى العام نعم مشترطة بشنو؟ بعدم المندوحة. التقية من العامة وهي بالمعنى الخاص فيما إذا كان في غير العبادة مثل ترك الواجب وفعل الحرام أيضا مقيدة بماذا؟ بعدم المندوحة. وأما في العبادات فظاهر كلام الأعلام تسالمهم على عدم اعتبار عدم المندوحة، سواء كانت المندوحة طولا يعني طولية أو عرضية. بمعنى يعني شنو عدم اعتبار عدم المندوحة؟ بمعنى لو تمكن من الصلاة مثلا بكامل أجزائها وشرائطها في آخر الوقت فإن إتيانها تقية فاقدة لبعض أجزائها أو شرائطها في أول أوقاتها مشروع وجائز، وكذلك لو اضطر للصلاة في مكان تقية ولكن في عرضه يوجد مكان آخر لو أتى بالصلاة فيه لكانت تامة فلا يجب عليه الانتقال إلى ذلك المكان، فله أن يصلي في نفس المكان مع وجود المخالف بحيث يصليها تقية فاقدة لبعض الأجزاء والشرائط. يجوز له أن يصلي في نفس المكان تقية فاقدة لبعض الأجزاء والشرائط. إذن لا يجب عليه نعم أن يؤخرها من حيث الوقت حتى تكون المندوحة طولية، ولا يجب عليه أن ينتقل من مكان إلى مكان آخر في عرضه، فله أن يبقى في مكانه ويتوضأ أو يصلي وضوءا أو صلاة فاقدة تقية مع إمكانه الانتقال إلى مكان آخر. واضح؟ إذن هم من حيث الطول وهم من حيث العرض غير مشروطة بعدم المندوحة في العبادة. والدليل عليه وما ورد منهم عليهم السلام من الحث والترغيب في الصلاة معهم وفي عشائرهم وفي مساجدهم، كثير من الروايات صلوا معهم نعم صلوا في مساجدهم صلوا في عشائرهم. ومن الواضح وجود المندوحة في كلا قسميها الطولية أو العرضية في جل هذه الموارد موجودة المندوحة. يعني أنا أروح إلى مسجد السنة وإذا رحت هناك كن أصلي صلاة تقية وعندي مندوحة أنه شنو أن لا أذهب، ومع ذلك الإمام يقول شنو اذهب إلى المسجد وصلي معهم. ففي كل هذه الموارد أو إذا مو كلها جلها أنه المندوحة موجودة ومع ذلك الإمام يحثهم على الصلاة تقية. بل في بعض هذه الروايات أن الصلاة معهم في الصف الأول كالصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن مقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين وجود المندوحة أو عدم وجود المندوحة. زين. ومن البعيد جدا حمل هذه الروايات على صورة عدم المندوحة، وذلك لأنه حمل على فرد نادر وهو مستهجن جدا. ليش؟ لأنه هذه الموارد غالب أفرادها أنه فيها مندوحة، غالب مواردها فيها مندوحة. حمل هذه الروايات على اعتبار عدم المندوحة يكون الحمل على شنو؟ على الفرد النادر وهو مستهجن. والحاصل إن ورود هذه الروايات المرغبة في الصلاة معهم وفي عشائرهم ومساجدهم ظاهر في مشروعية الصلاة تقية حتى مع وجود المندوحة مطلقا طولية كانت أو عرضية. إذن لعل وصلنا إلى هذه النتيجة، بأنه في هذه الجهة المبحث في هذه الجهة بأنه هل يعتبر في التقية عدم المندوحة أم لا، نقول لا بد من التفريق بين التقية بالمعنى العام، ففي هذه الحالة يعتبر عدم المندوحة في مشروعية التقية. ليش؟ لأنه ترك واجب أو فعل حرام فلا بد وأن تحصل شنو ضرورة لذلك، ومع وجود المندوحة لا ضرورة ولا اضطرار. فلذا هنا نقول بأنه نعم التقية في هذه التقية في هذا القسم من التقية مشترطة بماذا؟ بعدم المندوحة. بالنسبة إلى القسم الثاني من التقية وهي التقية بالمعنى الخاص من العام، نقول أيضا يجب علينا أن نفرق بين التقية في غير العبادة مثل ترك الواجب أو فعل الحرام، وبين التقية في العبادة من حيث ترك جزء أو شرط أو الإتيان مع المانع. فأما إذا كان شنو في غير العبادة في ترك الواجب وفعل الحرام حاله حال التقية من المعنى العام. ليش؟ لأنه نريد نترك واجب ونريد أن نفعل حرام، وهذا لا يمكن إلا مع حصول الضرورة، فإذا كانت المندوحة موجودة لا ضرورة ولا اضطرار. وأما فيما إذا كانت في العبادة فالظاهر يمكن القول بالتسالم بعدم اشتراط التقية في العبادة بعدم المندوحة، بل التقية مشروعة حتى مع وجود المندوحة وإمكان التخلص عن الإتيان بهذا الفرد الفاقد لبعض الأجزاء أو الشرائط. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.